النحو الثاني من أنحاء الشك في الشبهة الموضوعية، حيث ذكرنا أن الشك في الشبهات الموضوعية على أنحاء، وبعض الأنحاء يرجع إلى الشك في التكليف، وبعضها يرجع إلى الشك في المكلف به. فلا بد وأن نذكر أنحاء الشك في الشبهات الموضوعية لنعرف بأن أي منها من الشك في التكليف وأي منها من الشك في المكلف به. كان النحو الأول الذي انتهينا عنه في الدرس الماضي عبارة عن الشك في أصل القيد، أن القيد الذي أخذ على نحو قيد الوجوب هل تحقق أو لم يتحقق، وبالتالي نشك في فعلية الحكم، أن الحكم صاير فعلي أو ما صاير فعلي، لأن هذا القيد دخيل في فعلية الحكم. فنشك إذا شككنا في أن هذا القيد حاصل لمو حاصل، بالتالي نشك بأن الحكم صاير فعلي أو ما صاير فعلي، فيكون من الشك في التكليف فتجري البراءة. أما هذا النحو الجديد فليس الشك في أصل تحقق القيد، بل الشك في تحقق القيد في بعض المصاديق مع العلم بتحققه في بعض المصاديق. هذا القيد متحقق في بعض المصاديق قطعا، ونشك في تحققه في مصاديق أخرى. في هذه الحالة هل يكون الشك شكا في التكليف أو شكا في المكلف به؟ مثاله السيد شيرضان الله عليه هنا يمثل بمثالين، لأنه سيقول بالتفصيل بين هذين المثالين، سيظهر أنه في المثال الأول يكون الشك على نحو الشك في التكليف، وفي المثال الثاني سيكون الشك على نحو الشك في المكلف به، ولهذا السيد يختار مثالين حتى يفصل بينهما، بالرغم من أنه كلا المثالين داخلان في هذه الحالة في هذا النحو الثاني. إذن فهذا النحو الثاني سينقسم إلى قسمين. أصل هذا النحو الثاني هو أن يكون القيد قطعي الحصول في بعض المصاديق ومشكوك الحصول في بعض المصاديق، هذا هو النحو الثاني من هذه الأنحاء. هذا النحو له مثالان يختلف أحدهما عن الآخر، بالرغم من أنهما كلاهما داخلان في هذا النحو، لكن يختلف أحدهما عن الآخر. المثال الأول هو ما إذا قال المولى أكرم الإنسان الفقير، عفوا الإنسان العادل، أو قل الفقير العادل، المهم قيد العدالة، أكرم الإنسان العادل، وعندئذ علمنا بحصول قيد العدالة في بعض الناس وشككنا في حصول قيد العدالة في بعض آخر. بالنسبة إلى زيد علمنا بعدالتي، وبالنسبة إلى عام شككنا في عدالتي. العدالة قيد في وجوب الإكرام، وهذا القيد قد حصل قطعا في بعض ونشك في حصوله في بعض آخر. هذا مثال لكون القيد قطعيا في بعض المصاديق ومشكوكا في مصاديق أخرى. المثال الثاني الذي يكون أيضا القيد قطعيا في بعض المصاديق ومشكوكا في مصاديق أخرى، ما إذا أمر بوجوب الغسل بالماء مقيدا بأن يكون ماء لا كل مائع، فلا يجوز الاغتسال بالمائعات الأخرى، بماء الورد أو باللبن الحليب مش مدريني ماء رمان، لا يجوز الاغتسال بالأشياء بالمائعات الأخرى، إنما يجب الاغتسال بالماء، بالمائع الذي يصدق عليه كونه ماء. عندئذ لو قطعنا في بعض المصاريق قطعنا كونه ماء، لكن في بعض المصاريق شككنا أنه ماء أو لا، يعني مثلا لو أن الإنسان شك في أن هذا المائع ماء أو ماء ورد، طبعا بناء على أن ماء الورد ليس ماء وإذا كان الإنسان لا يشتم، لا ما عنده شامة، أكو بعض الناس ما عندهم شامة ما يشخصون الرائحة أبدا، أعرف شخص أصلا ما عنده شامة نهائيا. فلو أن الإنسان شك في أن هذا المائع ماء أو مائع آخر غير الماء كماء البارد، فعندئذ يعني أنه يقطع بمائية بعض المصادق ويشك في مائية مصداق آخر. بالنسبة إلى بعض المصادق يقطع بأن القيد متوفر، وبالنسبة إلى بعض المصادق يشك في أن هذا القيد متوفر أو غير متوفر، أنه ماء أو ليس ماء. هذا مثال ثاني لحالة ما إذا قطع بحصول القيد في بعض المصادق وشك في حصوله في مصادق أخرى. عندئذ السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه بالرغم من أن هذين المثالين كلاهما داخلان في هذا النحو، لكنه في المثال الأول يرجع الشك إلى الشك في التكليف، وفي المثال الثاني يرجع الشك إلى الشك في المكلف به. وبالتالي في المثال الأول تجري البراءة، تجري إصالة البراءة، وفي المثال الثاني تجري إصالة الاشتغال. توضح ذلك أنه في المثال الأول انصب الحكم على هذه الطبيعة على نحو الإطلاق الشمولي، بينما في المثال الثاني انصب الحكم على هذه الطبيعة على نحو الإطلاق البدلي. هذا منشأ الفرق بين المثالين. نجد بأنه في المثال الأول عندما يقول أكرم الإنسان العادل، ويعني كل إنسان العادل، لأن هذا الإطلاق هنا إطلاق شمولي ينحل الحكم إلى عدة أحكام، يعني كل إنسان عادلين يحصل على وجوب الإكرام، فوجوب الإكرام راح يتعدد بعدد الناس العدول، بعدد الناس العدول يتعدد وجوب الإكرام. وعندئذ يكون هذا الحكم قطعيا بالنسبة إلى من هو عادل قطعا، ومشكوكا بالنسبة إلى من نشك في عدالته. يعني أن هذا الحكم صاير فعلي بالنسبة إلى من نعلم بعدالته قطعا صاير فعلي، وبالنسبة إلى من نشك في عدالته ما ندري صاير فعلي أو لا. وهذا الذي هذا الثاني الذي نشك في عدالته لو كان عادلا حقا لكان يحصل به حكم جديد غير الحكم الذي حصل بالنسبة إلى ذاك العادل الذي هو قطعي العدالة، لأنه لكل إنسان عادل حكم بوجوب الإكرام غير الحكم الآخر. وهذا هو شأن الإطلاق الشمولي دائما. الإطلاق الشمولي هذا شأنه أنه بالنسبة إلى كل فرد يحصل حكم مستقل عن حكم الفرد الآخر، ولهذا المكلف يمكنه أن يعصي في بعض المصادق ويمتثل في بعض المصادق، يعني يمكن التفكيك، يعني ليس مترابطين، ليس كأجزاء مركب واحد، وإنما حكمين مستقلين، وجوب إكرام هذا مستقل عن وجوب إكرام ذاك. فإذا وجوب إكرام من نعلم بعدالته قطعي، ووجوب إكرام من نشك في عدالته مشكوك، وهذا يرجع إلى الشك في تكليف زائد، يعني التكليف بعدد هؤلاء الذين نعلم بعدالتهم قطعي، والتكليف أكثر من ذلك مشكوك، وهذا شك في تكليف جديد غير ذاك التكليف الذي نقطع به، شك في تكليف جديد، وهذا التكليف الجديد المشكوك نجري عنه البراءة، فهو شك في التكليف وتجري فيه البراءة. وأما في المثال الثاني بما أن الإطلاق إطلاق بدلي، بمعنى أنه عندما يقول اغتسل بالماء لا يعني أنه بكل مصداق من مصادق الماء، هذا لو كان بكل مصداق من مصادق لازم يظل طول عمره يغتسل وهم عمره ما راح يكفي، لأنه مصادق الماء كثيرة، يجي يغتسل بكل مصداق من مصادق الماء، هذا ما معقول. الإطلاق هنا ليس إطلاقا شمولية، الإطلاق هنا إطلاق بدل، يكفي أن يغتسل بماء واحد، ليس عليه أن يغتسل بجميع مصادق الماء. لكن هذا موضوع وليس متعلقا، المتعلق يعني إطلاقه بدلي، إطلاقه في الأمر بدلي وفي النهي شمولي.
يعني ما يقول صلي يعني صلي شنو، صلي هذه الصلاة
الصلاة، طبيعة الصلاة بدلية، طبيعة الأمر المتعلق الأمر بدلي، وهنا فعلا بدلي. صلي اغتسل، اغتسل أمر، ما عرفت شنو اعتراضك؟
يعني أنا صيغة فعل الأمر
لأنه صيغة فعل الأمر في الأمر قلنا بدلي،
مو شمولي يعني بدلي،
احنا قلنا بدلي
وفي النهي
احنا قلنا بدلي، ما قلنا شيء في اغسل بالماء، قلنا بدلي
بدلي عكس وانت جاوبت ويا
اعتراض. اذا كان اعتراض كيرل فهو في المثال الاول لا في المثال الثاني، في المثال الاول قلنا شمولي، في المثال الاول قلنا شمولي، في هذا المثال قلنا بدلي. خب المثال الاول، واذا جرت اشكالك في المثال الاول فالجواب انه الكلام في اطلاق الموضوع، والموضوع قلنا يصير بدلي، ما الموضوع يصير شمولي عادة، مثل اكرم الفقير كنا نمثل باكرم الفقير، كنا نقول بان الموضوع عادة شمولي. هنا عندما يقول بانه اغتسل بالماء، هنا الماء لابد وان يكون شموليا، اذ لا يمكن ان يغتسل الانسان بكل مصداق من مصادق الماء، المطلوب ليس هو بدليا، عفوا ان يكون بدليا، اذ لا يمكن للانسان ان يغتسل بكل مصداق من مصادق الماء، بل المطلوب منه ان يغتسل بماء واحد على وجه البدل. وعندئذ لو شك الانسان في ماء بعد ان علم بماء اخر انه ماء، يعني ان الحكم صار فعليا لوجود مصداق قطعيا من الماء، فالحكم صار فعلي قطعا، يعني لا نفترض حالة ما إذا ليس له ماء إلا الماء المشكوك، لا نحن نفترض بأنه الحكم صار فعلي لوجود ماء قطعيا، فالحكم صار فعلي وهذا حكم واحد، ولكنه بدلي، بدلي بإمكانه أن يؤدي هذا الحكم بأي فرد شاء من أفراد الماء. عندئذ ماء يقطع بكونه ماء، ومائع آخر يشك في أنه ماء أو لا. لو كان هذا المائع المشكوك ماء حقا لكان يحقق بديلا عن الماء الآخر ولا يحقق حكما جديدا. لاحظوا هنا لو كان هذا المصداق المشكوك مصداقا حقيقيا في علم الله، لو كان ماء حقا فلا يزيد على تكليفنا تكليف جديد، لا يزدر على تكليفنا تكليف جديد، وإنما يحصل له بديل جديد لذاك الماء، بخلاف المثال الأول. في المثال الأول لو كان هذا المشكوك العدالة عادلا حقا لحصل تكليف جديد، فإذا شككنا فيه فهو شك في تكليف جديد. بينما في هذا المثال، في هذا المثال الثاني لو كان هذا المشكوك المائي ماء حقا لما حصل تكليف جديد، لأن الإطلاق ليس إطلاقا شموليا حتى يحصل تكليف جديد، الإطلاق إطلاق بدلي، فهو حكم واحد وجوب الغسل بالماء، وإنما يحصل بديل جديد لا وجوب جديد، بديل جديد من حيث الامتثال. إذن فليس الشك شكا في التكليف، ليس شكا في تكليف زائد، بل الشك في أنه يشك في أنه هل يحق له أن يختار هذا الفرد أو لا يحق له أن يختار هذا الفرد، فإذا اختار هذا الفرد يشك في أنه قد امتثل هذا الحكم أو لم يمتثل. لو اختار هذا الفرد، لو انه اغتسل بهذا الماء الذي يشك في انه ماء، هذا شك راح يصبح شكا في الامتثال، لان التكليف صاير فعلي بشانه قطعا، فهل حصل الامتثال بهذا الغسل او لا؟ لانه اذا كان هذا ماء فقد حصل الامتثال، وان لم يكن ماء فلم يحصل الامتثال. وهذا حكم واحد يشك في امتثاله، وليس شكا في تكليف جديد. اذا ففي هذا المثال الثاني راح يرجع الشك الى الشك في المكلف به، يعني الى الشك في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال لا قاعدة البراءة. اصالة الاشتغال تجري لا اصالة البراءة. ولهذا يقول يفصل السيليشي رضوان الله عليه بين حالتي هذا النحو، لان هذا النحو اذا انقسم الى حالتي. هذا النحو انقسم الى حالة ما اذا كان الحكم بلحاظة تلك الطبيعة شموليا، او ما اذا كان الحكم بلحاظة تلك الطبيعة بدليا. ففيما اذا كان الحكم بلحاظة تلك الطبيعة شموليا يرجع الشك الى الشك في التكليف، فعندئذ يكون واما اذا كان الاطلاق اطلاقا بدليا يرجع الشك الى الشك في المكلف به. لاحظ العبارة. النحو الثاني ان يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد اخر. ومثاله أن يكون الجامع هو هذا، يعني أصل عنوان هذا النحو هو أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. وهذا يشمل المثال الأول والثاني، المقدار مشترك بين المثال الأول والثاني. ومثاله أن يكون هذا المثال الأول أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة، ويعلم بأن هذا عادل ويشك في أن ذاك عادل أو لا. ومثال آخر أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء، ويعلم بأن هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء أو لا. هذا مثال آخر. وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا، يعني لو كان عادلا حقا، هذا المشكوك العدالة لو كان عادلا حقا لحدث وجوب آخر للإكرام، وجوب جديد، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي، ينحل إلى عدة وجوبات.
هذا المثال هنا أنا قال على الإطلاق،
هذا المثال الأول
الأكرم شمولي مع العلم هو سابقا يقول صلي وغيره
متعلق بالمتعلق قلنا بدلي، هنا موضوع هذا موضوع، والموضوع قلنا يصير شمولي عادة بلي، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر. أما في المثال الثاني هذا الفرد المشكوك لو كان حقا ماء، لو كان ماء حقا لما حصل وجوب جديد، وإنما حصل بديل جديد للامتثال. وأما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود على نحو الإطلاق البدلي. قلنا بأنه في موارد الإطلاق البدلي الحكم يتعلق بصرف الوجود، وفي موارد الإطلاق الشمولي يتعلق الحكم بمطلق الوجود، سبق وأن أشرنا إلى هذا الإصطلاح. فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، يعني هنا يقصد في الواجب يعني في التعدد في الواجب بحيث يكون لكل واجب وجوب مستقل، بحيث يصير تعدد في الوجوب، المهم التعدد في الوجوب، لكن هنا معبر بالواجب باعتبار انه اذا تعدد الواجب فلكل واجب وجوب من هالباب. بلي، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، بل يعني انك لو غسلت به لكفاك، يعني بيصير بديل، لو غسلت به لكفاك واعتبرت ممتثلا. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول، لأن الشك شك في الوجوب الزائد في المثال الأول، فلا يجب أن تكرم من تشك في عدالته. وتجري إصالة الاشتغال في المثال الثاني، لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه ماء. النحو الثالث، النحو الثالث للشك في شبهات الموضوعية هو ما إذا شككنا في تحقق متعلق التكليف، متعلق الحكم رأسا بقطع النظر عن الموضوع، الموضوع متوفر فصاير الحكم فعلي، يعني القيد الدخيل في الموضوع متوفر قطعا ولا يشك فيه، وإنما يشك في متعلق التكليف أن المتعلق حصل أو لم يحصل، كمن يقطع بوجوب الصلاة عليه ثم يشك في أنه صلى أو لم يصلي، هذا شك بل في المكلف به قطعا، هذا بعد من الواضح أن هذا شك في المكلف به، وهذا طبعا داخل في الشبهات الموضوعية بالرغم من أنه شك في المتعلق ليس شكا في الموضوع، لكنه اصطلاحا هذا يدخل في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية هي الشبهات التي نشك في أمر خارجي هل تحقق أو لم يتحقق، بخلاف الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية كما قلنا هو الشك في حدود الجعل، أما في الشبهات الموضوعية هي الشبهة التي تنشأ من الشك في تحقق شيء خارجي، سواء كان هذا الشيء في الخارج متعلقا أو موضوعا، سواء كان هذا الشك الذي هذا الأمر الذي شككنا في أنه هل تحقق في الخارج أو لا، سواء كان من موضوعا أو متعلقا، فحتى في الشك في المتعلق بل داخل في الشبهات الموضوعية، لأنه هذا التحقق الخارجي لهذا المتعلق نشك فيه، هل أنه صدر منه الصلاة أو لم يصدر منه الصلاة، هذا ليس شبهة حكمية وإنما هو شبهة موضوعية، بالرغم من أن الشك شك في المتعلق لا في الموضوع، والمهم أنه في هذه الحالة يرجع الشك إلى الشك في المكلف به لا إلى الشك في التكليف. وهنا من أبرز مصاديق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإن كانت هذه القاعدة لا تختص بهذا النحو، بل هذه القاعدة تجري في كل الأنحاء التي يكون الشك فيها شكا في المكلف به، في كل مورد يكون الشك شكا في المكلف به فهذه القاعدة تجري، لكن أبرز المصاديق هذه الحالة. لاحظوا العبارة، النحو الثالث أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، وإنما يعني يقطع بأن القيد حاصل إذن فالحكم صير فعلي، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، يعني تحقق المتعلق منه، صدور المتعلق منه، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف فتجري إصالة الاشتغال. وهنا مورد الكلمة المعروفة، طبعا هنا مورد هذا مو حاصر، ما يقصد الحاصر، لأنه هذه القاعدة الكلمة المعروفة القائلة إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذه الكلمة المعروفة لا تختص بهذا النحو، بل تجري في كل شك رجع إلى الشك في المكلف به، كلما رجع الشك إلى الشك في المكلف به فتجري هذه القاعدة. النحو الرابع، النحو الرابع ما إذا شك في تحقق المسقط الشرعي، إذ سبق وأن قلنا في بحث الأدلة العقلية أنه قد يجعل الشارع فعلا مسقطا عن وجوب فعل آخر، وهذا لا يمكن إلا بالتعبد الشرعي، وإلا لولا هذا التعبد الشرعي كل حكم لا يسقط إلا بامتثاله هو، إلا بامتثال متعلقه هو، إلا القيام بمتعلقه هو، ولا يمكن أن يكون فعل مسقطا لوجوب فعل آخر، فإلا بأن الشارع يعبدنا بأن هذا يجزي عن ذاك، بأن هذا مسقط عن ذاك. وعندئذ لو كان للحكم مسقط شرعي فشك المكلف في أن هذا المسقط الشرعي حصل أو لم يحصل، عندئذ هل يجري البراءة عن ذلك الحكم أو لا يجري البراءة عن ذلك الحكم؟ مثاله الأضحية، يقال بأنها مسقطة للعقيقة، الآن العقيقة والأضحية يختلف أحدهما عن الآخر، العقيقة لا يختص بيوم العيد بينما الأضحية تختص بيوم عيد الأضحى، ومن حيث النية هم ذاك نيته ينوي العقيقة وهذا ينوي الأضحية، ومن حيث الدعاء هم العقيقة بها دعاء معين، لكن الأضحية ما بها دعاء أصلا أو إذا كان فيها دعاء فيختلف دعاءها عن دعاء العقيقة. إذن فالعقيقة والأضحية يختلف أحدهما عن الآخر. العقيقة مستحبة عن كل شخص طبعا ذكرا وأناثا، ما يختص بالذكور على خلاف ما يشتهر في بعض الأوساط، بس يعقبون عن أولادهم الذكور ما يعقبون عن الإناث، وهذا من جملة موارد الظلم الذي وقع على النساء على البنات على كل حال. فالعقيقة مستحبة، يقال باستحباب العقيقة لكل مولود، لكنه يقال بأنه لو أدى أضحية الأضحية تسقط استحبابا عقيقة، تسقط استحباب العقيقة. وعندئذ لو أن الإنسان شك في أنه هل ضحى أو لم يضحي، فهل يمكن، وبالتالي يشك في أنه هل سقط عنه الأمر بالحقيقة أو لم يسقط، لأنه إذا كان قد ضحى فقد سقط عنه الأمر بالحقيقة، وإن لم يضحي فلم يسقط الأمر بالحقيقة، فبالتالي يشك في أنه هل سقط عنه الأمر بالحقيقة أو لم يسقط، فهل يجري البراءة عن الأمر بالحقيقة أو لا يجري البراءة عن الأمر أو يجري الاشتغال إصالة الاشتغال. هنا يقول السيدشي رضوان الله عليه بأنه المسقط الشرعي على قسمين، لا بد وأن نجد بأنه من أي قسم، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني، وذلك لأن المسقط الشرعي لا بد وأن يكون عدمه قيدا في ذلك الحكم الشرعي، في ذلك الحكم حتى يصبح مسقطا شرعيا. كيف أصبحت الأضحية مسقطا شرعيا للأمر بالحقيقة؟ إنما أصبحت الأضحية بل مسقطا شرعا للأمر بالحقيقة لأن عدم الأضحية أخذ قيدا في استحباب الحقيقة. سبق وأن كنا نمثل له في بحث مسقطات الحكم الشرعي، في بحث مسقطات الحكم مثلنا للمسقط الشرعي بالسفر الذي يسقط وجوب الصوم، لأن وجوب الصوم مقيد بعدم السفر، فالسفر إنما صار مسقطا شرعا لوجوب الصوم لأن عدمه أخذ قيدا في وجوب الصوم. فهنا أيضا إنما أصبحت الأضحية مسقطة شرعا للأمر بالعقيقة لأن عدم الأضحية أخذ قيدا في الأمر بالعقيقة. وعندئذ يقول هذا على قسمين، تارة يؤخذ عدم هذا المسقط الشرعي قيدا في أصل حدوث هذا الأمر، في أصل حدوث هذا الحكم، وتارة يؤخذ قيدا في استمرارية الحكم لا في أصل حدوث الحكم. تارة يقال بأن من يضحي فلا يحدث بشأنه استحباب الحقيقة منذ البداية، يعني أن عدم الأضحية شرط في أصل حدوث استحباب الحقيقة، بحيث لو ضحى ينكشف بأن هذا الاستحباب الحقيقة ما كان بذمته منذ البداية، لأن الله تبارك وتعالى كان يعلم بأن هذا سيضحي، ما دام أن هذا الإنسان سيضحي إذن منذ البداية الاستحباب الحقيقة ما يتعلق به، فاستحباب الحقيقة أصل حدوث استحباب الحقيقة مشروط بعدم الأضحية. تارة هكذا هذا قسم من المسقط الشرعي، وتارة يكون المسقط الشرعي عدمه قيدا في استمرارية الحكم لا في أصل حدوث الحكم، بمعنى أن يكون مثلا استحباب الحقيقة يكون مقيدا، أصل حدوث استحباب الحقيقة ليس مقيدا بشيء، وإنما استمرارية هذا الاستحباب، استمرارية استحباب الحقيقة مقيدة بعدم الأضحية. فإذا ضحى من حين ضحى يسقط الاستحباب، يسقط استحباب الحقيقة، لا أنه يكشف أنه من أول الأمر ما كان مستحب، لا، استحباب الحقيقة موجود بذمته ثابت إلى أن يضحي، فإذا ضحى عندئذ من حين ضحى يسقط استحباب الحقيقة. إذن فاستحباب الحقيقة حدوثا ليس مشروطا بعدم الأضحية، وإنما استمرارا من حيث الاستمرار مشروطا بعدم الأضحية. هذا قسم ثاني من المسقط الشرعي. إذن المسقط الشرعي تارة يكون عدمه قيدا في أصل حدوث الحكم، وتارة يكون عدمه قيدا في استمرارية الحكم. هذان قسمان. يقول السيرشي رضوان الله عليه: أما في القسم الأول فالشك فيه في الحقيقة يرجع إلى الشك على النحو الأول من أنحاء الشك، لا، النحو الأول من أنحاء الشك في حصول القيد، الشك في حصول القيد. ألم نقل في النحو الأول من الأنحاء بأنه إذا كان للحكم قيد على نحو قيد الوجوب وشك الإنسان في أن هذا القيد هل تحقق أو لم يتحقق، فهذا يرجع إلى الشك في فعلية التكليف، هذا سيكون مصداقا من صادق ذاك، وذلك باعتبار أنه عدم الأضحية قيد في الأمر بالحقيقة، في أصل حدوث استحباب الحقيقة. أصل حدوث استحباب الحقيقة مقيد بمن؟ مقيد بعدم الأضحية. إذن فعدم الأضحية قيد شأنه شأن قيد الاستطاعة في وجوب الحاج، شأنه شأن قيد الزوال في وجوب الصلاة، شأنه شأن أي قيد من قيود الوجوب. الوجوب لا يحدث في فرض لو لم يتوافر هذا القيد، لو لم يتوافر هذا القيد الوجوب لا يحدث أصلا، فهذا يكون داخلا في النحو الأول من هذه الأنحاء الذي درسناها بالأمس، يعني أنه لو شك في أنه ضحى أو لم يضحي، يعني يشك في أنه هل توفر قيد استحباب الحقيقة أو لم يتوفر قيد استحباب الحقيقة، وبالتالي يشك أن استحباب الحقيقة هل صار فعليا بشأنه أو لم يصر فعليا بشأنه من أول الأمر، لم يحدث فعليته، لم تحدث فعليته من أول الأمر. إذن هذا وقد قلنا سابقا في النحو الأول، قلنا بأن الشك يرجع إلى الشك في التكليف، يرجع إلى الشك في التكليف فتجري البراءة، فهنا تجري البراءة. هذا في القسم الأول من المسقط الشرعي. وأما القسم الثاني من المسقط الشرعي فيقول بأنه هنا اشتهر القول بأن بتطبيق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذ أنه في القسم الثاني من المسقط الشرعي بل قد حدث التكليف قطعا، وإنما نشك في استمراريته. إذن فالتكليف قد حصل قطعا، وجاء التكليف إلى ذمة الإنسان، إلى ذمة المكلف، وإنما يشك في أنه هل سقط بعد ذلك أو لم يسقط، لأنه إن كان قد ضحى فقد سقط من حيث الاستمرارية، وإن لم يكن قد ضحى فلم يسقط. إذا ليس شكا في أصل التكليف، ليس شكا في التكليف، التكليف قد حصل في ذمته قطعا. وعندئذ قال المشهور بأنه هنا تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يشك في فراغ ذمتي، التكليف حصل قطعا والآن يشك في الفراغ، يشك في فراغ ذمته. إذا ف هذا من موارد قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في ذلك، يقول بأنه ليس هذا شكا في الامتثال، وإنما شك في التكليف غاية الأمر، في استمرارية التكليف لا في حدوث التكليف، يشك في أن هذا التكليف هل انتفى أو أنه لا زال باقي، فلا بأس بإجراء البراءة عن ذلك، نجري البراءة، لأنه هذا التكليف وإن كان في بداية أمره قطعي، لكن بعد ذلك هل استمر أو زال؟ أصل التكليف هل استمر أو زال؟ لأنه أمتثل أو لم يمتثل، أصل التكليف هل استمر أو زال؟ فهذا شك في التكليف، فتشمله أدلة البراءة. غاية الأمر أنه يقول السيد الشهير رضوان الله عليه أنه هنا المورد مورد الاستصحاب، والاستصحاب يتقدم على البراءة، هنا يجري استصحاب استمرارية ذلك الحكم، يجري استصحاب استمرارية ذلك الحكم. لولا الاستصحاب لكنا نجري البراءة، ما كنا نتمسك بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، بل كنا نجري البراءة، لكن الاستصحاب يمنع عن جريان البراءة، يجري الاستصحاب، وبالتالي سنوافق المشهور في أنه في هذا القسم الثاني من المسقط الشرعي لا بد من الاحتياط، لكن لأجل الاستصحاب لا لأجل قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا ما يقوله السيد الشهير رضوان الله عليه. نطبق هناك، ما طبقنا هذا المقطع بلي، أنا هم رأسي قاعد ينفجر صداع شديد. والحمد لله رب العالمين.